معصومة أهل البيت صلوات الله عليهم وعليها، نعزيها في هذه الليلة ونحسن عزاءها ونفتتح مجلسنا بالصلاة على محمد وآل محمد. وإمامنا الثامن وولينا الضامن أنيس النفوس صلوات الله عليه، نعزيه بجواد الأئمة بعزيزه وفلذة كبده، ونرفع أصواتنا ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. والمحزون حقيقة في هذه الليلة إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، لذكره الشريف ولتعجيل فرجه الأقدس ولكشف الهم والغم عن قلبه المقدس ولكثرة أنصاره الغيارى وأوليائه الأوفياء المخلصين، عبق المجلس طيبا ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم إنا نقسم عليك بجواد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه أن تعجل فرج إمام زماننا، وأن توفقنا للأخذ بثأر إمامنا الجواد مع إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين. قال إمامنا أبو جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه: يحتاج المؤمن إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. هذه الكلمة الموجزة إمامنا جواد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا فيها أركانا مهمة في حياة أشياع أهل البيت وفي حياة أولياء أهل البيت في الجنبة الدينية وفي الجنبة الدنيوية. الخصلة الثانية والثالثة أبتدئ بالحديث عنهما بشكل موجز، لأن المقام لا يسمح بالتطويل في كل مطالب هذه الرواية. بعد ذلك أعرج على معنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى. إمامنا جعل حاجة أهل الإيمان في هذه الأمور. الأمر الثاني: وواعظ من نفسه. الأمر الثالث: وقبول ممن ينصحه. وهذان الأمران واعظ من قبل نفسه وقبول من الناصح له، هذان الأمران هما أيضا يتفرعان عن التوفيق، إذ أن الأصل في حاجة المؤمن لسلامة طريقه ولكمال إيمانه هو التوفيق. التوفيق قبل العمل، حاجة أشياء أهل البيت في النجاح وفي الفوز وفي الفلاح في الحياة الدنيوية وفي الحياة الأخروية، حاجتهم إلى التوفيق الإلهي. وهذان الأمران، واعظ من قبل نفسه وقبول من ناصحه ممن ينصحه، هذان الأمران يتفرعان أيضا عن نعمة التوفيق. إذا ما وفق العبد وإذا ما نزل التوفيق على العبد وإلى العبد، حينئذ هذه الخصلة الأولى وهذه الخصلة الثانية، أن يكون له من نفسه موعظة وأن يكون له من نفسه واعظ وأن يكون له قبول من ناصحه، هذه المعاني تتفرع على التوفيق. أنا لا أريد أن أطيل الكلام عند هاتين الخصلتين، بشكل موجز أمر عليهما وأطيل وقوفي على الخصلة الأولى لأنها هي الأصل وهي الأساس. أما أن يكون له واعظ من نفسه، المراد أن الإنسان يكون له واعظ من نفسه، أن الإنسان يتعظ بما يجري عليه وبما يصدر منه، بما يجري عليه من الأحداث، سواء كانت هذه الأحداث في دائرة الرخاء أو في دائرة الشدة، سواء كان هذا الإنسان يعيش في حالة الصحة أو في حالة السقم، في حالة الغنى أو في حالة الفقر، في حالة الآن أو في حالة الخوف، مختلف الحالات النفسانية، مختلف الحالات الاجتماعية، مختلف الحالات الدنيوية التي تمر عليه والتي تتعلق بشؤونات معاشه وحياته الدنيوية اليومية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ما يتعلق بما يصدر منه من أفعال حسنة أو من أفعال قبيحة، وأن الإنسان يكون له واعظ من نفسه إنما يتحقق له هذا المعنى بعد سلامة نيته. إذا كان للإنسان نية سليمة وإذا كان الإنسان يسعى إلى هدف سليم صحيح واضح، ومع التذكير والتفكر والتدبر بأحواله وأفعاله، حينئذ يكون للإنسان واعظ من نفسه. أما إذا لم تكن عند الإنسان نية سليمة وإذا لم يكن عند الإنسان هدف واضح سليم ومشخص، ولم يكن هناك من تفكر وتدبر في شؤونات حياة الإنسان، كما قلت قبل قليل، سواء في الأحداث التي تمر عليه أو فيما يصدر من أقوال أو من أفعال، كانت هذه الأقوال والأفعال حسنة أو قبيحة، إذا لم تتوفر هذه الأمور، حينئذ لا يكون للإنسان واعظ من نفسه. هذه الحاجة الثانية التي أشار إليها إمامنا الجواد، أن الإنسان يكون له واعظ من نفسه. هذه الحاجة تبتني على هذه الجذور. أولا، الجذر الأصلي لها التوفيق، لأن التوفيق يرافق الإنسان في كل عمل صالح، لأن التوفيق يرافق الإنسان في كل امتناع عن عمل قبيح. التوفيق يرافق الإنسان في هذه الحالة، في حالة إتيان الأعمال الصالحة التوفيق يرافقه، في حالة اجتناب الأعمال القبيحة التوفيق يرافقه. أما غير هاتين الحالتين يأتي الخذلان، وحديثنا ليس عن الخذلان هنا. الخذلان ضد للتوفيق. إذا كان الإنسان يمنع عن العمل الصالح هذا هو الخذلان، هذا عدم التوفيق. أو إذا كان الإنسان يقع في العمل الفاسد هذا هو الخذلان وهذا هو عدم التوفيق أيضا. أن يكون للإنسان واعظ من نفسه بهذه الشرائط، النية السليمة. والمراد من النية السليمة أن الإنسان لا يحمل في قلبه غير السعي بكل قدرته بكل إمكانه بكل ما يتمكن عليه إلى طلب رضا الباري وإلى طلب رضا إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. المراد من النية السليمة أن هذا المعنى يكون مرتكزا في قلبه في جميع حالاته. ربما الإنسان يشتبه، ربما الإنسان يقع في التيه في بعض الحالات، ربما الإنسان يذنب في بعض الحالات، ربما الإنسان يخطأ في التقدير والتقييم، لكن إذا كانت هذه النية مرتكزة في باله، هذه النية ثابتة في قلبه على طول الخط وفي كل أوقات حياته وفي كل أهدافه وفي كل مسيره وطريقته، إذا كانت هذه النية موجودة هذه النية تكون بمثابة صمام الأمان في سلوك الإنسان. ولذلك هذا المعنى نجده في الروايات الشريفة: ألا تستعجلوا على شيعة علي، على شيعة علي، لا كل من يدعي أنه من أهل التشيع، لا تستعجلوا على شيعة علي، فلربما زلت بهم قدم فثبتت بهم قدم أخرى على الصراط. هذا المعنى المذكور في مثل هذه الروايات الشريفة ناظر إلى هذه الجهة، إلى سلامة النية. ما زالت النية سليمة وما زال هدف الإنسان واضحا وجليا وبينا، إضافة إلى هذين الأمرين لا بد من التفكر والتدبر في نفس الإنسان، أن الإنسان يتفكر في أعماله الصالحة في أعماله الطالحة فيما يؤول إليه أمره، في التقلبات المختلفة التي مرت عليه في حياته. هذه الأمور إذا ما أطال الإنسان فيها الفكرة وتدبر فيها، نعم يكون للإنسان واعظ من نفسه. أما من دون هذه الشرائط، من دون هذا المعنى، لا يكون للإنسان واعظ من نفسه. بهذا القدر الذي بينته أكتفي في خصوص معنى الحاجة الثانية، وهو وواعظ من نفسه كما قال إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. الحاجة الثالثة التي ذكرها إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، التي يحتاجها المؤمن مسيس الحاجة في حياته الدينية والدنيوية، وقبول ممن ينصحه. وهذه الخصلة وهذه الصفة أيضا جذرها الأصل التوفيق، لكن هناك قواعد، هناك ثوابت، هناك جذور ترتكز عليها هذه الخصلة. أيضا النية السليمة هذا أولا، والهدف الواضح، والمسألة الثالثة التواضع، التواضع للحق ولأهل الحق والتواضع في طلب الحق، تواضع بكل أبعاده وبكل معاني. هذه الأمور إذا اجتمعت حينئذ الإنسان يكون قابلا لنصيحة من ينصحه. سلامة النية، وضوح الهدف، مع التواضع للحق ولأهل الحق. فالخصلة الأولى وهي الحاجة الثانية في الرواية التي ذكرها إمامنا أبو جعفر الثاني صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون له واعظ من نفسه، تحتاج إلى سلامة النية، وضوح الهدف، وتحتاج إلى التدبر والتفكر في الأحداث والأحوال التي مرت على الإنسان وفيما يصدر من الإنسان من قول أو فعل حسنا كان أو قبيحا. الحاجة الثالثة أو الخصلة الثانية بحسب تسلسل الكلام، وهو القبول من الناصح. هذه أيضا تحتاج إلى سلامة النية وإلى وضوح الهدف. والأمر الثالث التواضع للحق ولأهل الحق، التواضع لقبول الحق. الإنسان إن لم يكن متحليا بهذه الخصلة حينئذ لا يقبل النصيحة من الناصح. فالحاجة الأولى وهو أن يكون للإنسان واعظ من نفسه تكون سببا وسبيلا لترشيد طريق الإنسان. والحاجة الثالثة أيضا حينما يقبل الإنسان النصيحة من الناصح الخبير المخلص، حينما يقبل النصيحة، هذه النصيحة ما هو أثرها؟ أثرها ترشيد طريق الإنسان، أثرها وضع أقدام الإنسان في الموضع الذي يجب على الإنسان أن يضعها فيه. وحتى الخصلة الأولى التوفيق، كل هذه الأمور تدور في مدار سلامة الطريق، تدور في مدار ساحل النجاة وساحل الأمان الذي يوصل الإنسان إلى العاقبة المحمودة. على أي حال، بهذا القدر ولضيق الوقت وضيق المقام، أكتفي بهذا البيان فيما يتعلق بهاتين الحاجتين، وواعظ من نفسه، والحاجة الثانية أو الثالثة كما في تسلسل الرواية الشريفة، وقبول ممن ينصحه. أما الحاجة الأولى وهي الأساسية، وحتى الحاجة الثانية والثالثة التي ذكرت في هذه الرواية الشريفة، كما قلت في أول كلامي، تتفرع عن هذه الحاجة. قال: يحتاج المؤمن إلى توفيق من الله. التوفيق ما المراد منه؟ التوفيق في لغة العرب الوصول إلى المرام، البلوغ إلى المراد. ولذلك من يكون من الشباب متكاملا في أعضائه البدنية، وسيما متكاملا في خلقته، جميلا في لباسه، في سلوكه، وما يقصد حاجة إلا وتمكن من الوصول إليها، العرب تسمي هذا الشاب بالشاب الموفق. من هنا ورد في الروايات الشريفة أن الإمام الحجة إمام زماننا عليه السلام في زمان ظهوره يظهر في سن 30 في صورة الشاب الموفق. المقصود هذا المعنى، التكامل في الخلقة الجسدية، التكامل في الخلقة الظاهرية، في جمال الصورة، في جمال الملبس، وأنه ما يقصد حاجة إلا وقد قضيت تلكم الحاجة. التوفيق في لغة العرب بهذا المعنى، الوصول إلى المرام، البلوغ إلى المراد. أما التوفيق في نظر أهل المعقول، لأن هذه المسألة تدخل في المباحث العقائدية، التوفيق في نظر أهل المعقول هكذا يعرفونه: توجيه الأسباب لبلوغ الخير. وهذا البحث يدخل في مباحث اللطف الإلهي. أنا لا أريد الدخول في مبحث كلامي أو فلسفي، لا أريد أن أشط كثيرا عن البحث الروائي والروايات المتعلقة بهذا المبحث، لكن بشكل موجز أقول الكلاميون يقولون هكذا أنه يجب على الله اللطف. هذه الكلمة كلمة جافية واقعا، حتى وإن قالها علماؤنا. نحن نقول إن الذات الإلهية، الكمال الإلهي، الكمال الإلهي هو من ذاته هو يستوجب اللطف. الكمال الإلهي من شؤوناته، من جماله يظهر منه اللطف. لا نقول يجب على الله اللطف، وإن كانت هذه الكلمة من الجهة الشرعية لا إشكال فيها. على أي حال، بحث اللطف الإلهي والمراد من اللطف الإلهي أن الباري سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب للعبد في الوصول إلى عمل الخير، كبعثة الأنبياء، كمقام الأئمة والأوصياء، كإنزال الكتب والشرائع، هذه كلها تدخل في دائرة اللطف الإلهي. التوفيق هو داخل في هذه الدائرة، ولذلك يعرفونه هكذا: توجيه الأسباب للوصول إلى الخير، لمطلوب الخير، لتحقيق الخير. هذا المعنى اللغوي، وهذا المعنى الكلامي أو المعنى الذي يذكره أهل المعقول في تعريف التوفيق. والمعاني سواء كانت اللغوية، المعنى اللغوي الذي ذكرته، أو هذا المعنى، يتقاربان في الروح، لأن المراد من التوفيق إعانة الباري. في الروايات الشريفة هكذا عرف التوفيق بأنه المعونة، ولذلك هذا المعنى نحن نطلبه في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. نحن نريد العبادة لك، لكن نريد الإعانة منك، فإن العبادة من دون إعانتك لا يمكن أن تتحقق. إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك في روايات أهل البيت: التوفيق هو المعونة. في كتاب الفقه الربوي، هذا الكتاب الذي تنقل فيه الأخبار والأحاديث عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، رواية عن الإمام الرضا في هذا الكتاب: أحدهم يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول: يا ابن رسول الله، أليس أنا مستطيع لما كلف؟ أليس أنا مستطيع لما كلف؟ لما كلفت من قبل الله، يعني التكاليف الشرعية التي أنزلت علي والتي يجب علي أن أأتي بها، أليس أنا مستطيع للإتيان بها؟ أليس أنا مستطيع لما كلف؟ إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الرواية منقولة عن الإمام المعصوم هكذا: سألت العالم. وفي الغالب المقصود من العالم إما الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وإما الإمام الرضا، وإما الإمام الجواد، في الغالب هكذا. على أي حال، السائل يسأل الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله، أليس أنا مستطيع لما كلف؟ الإمام يقول له صلوات الله وسلامه عليه: ما الاستطاعة عندك؟ ماذا تفهم من معنى الاستطاعة؟ قال: القوة على العمل. أفهم من معنى الاستطاعة هكذا، أعتقد أن الاستطاعة القوة على العمل. ماذا قال له الإمام المعصوم عليه السلام؟ قال: أعطيت القوة إذا أعطيت المعونة. يعني هذه القوة التي أنت تفسر فيها معنى الاستطاعة، وأن الاستطاعة هي القوة على العمل، أنت أعطيت القوة على العمل إذا أعطيت المعونة. فقال: يا ابن رسول الله، ما المعونة؟ قال: التوفيق. التوفيق هو المعونة. حينئذ يسأل هذا السائل، قال: لما يعطى التوفيق؟ إذا كان الباري يعطينا القوة لما إعطاء التوفيق؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إنك إذا كنت موفقا كنت عاملا، فإن الكافر قد يكون أقوى منك لكنه لا يعطى التوفيق فلا يكون عاملا. فالأصل هنا في المعونة، الأصل هنا في التوفيق، ثم إمامنا الرضا، ثم إمامنا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يستمر في كلامه فيقول، يسأل هذا الرجل فيقول له: هذه القوة التي تعمل بها من الذي خلقها فيك؟ قال: الله تبارك وتعالى. قال: إنك بهذه القوة المودعة فيك تتمكن أن تدفع ضرا عن نفسك أو تجلب نفعا لها من دون معونة الله تبارك وتعالى. قال: لا. قال: إذن لم تنتحل ما لا تقدر عليه؟ لماذا تقول أن الاستطاعة هي القوة وأنا بالقوة أتمكن من إنجاز العمل؟ إذن لم تنتحل ما لا تقدر عليه؟ الأصل في إتيان العمل الصالح بالتوفيق بالمعونة الإلهية. قال: فأين أنت عن قول العبد الصالح: وما توفيقي إلا بالله؟ الإمام يشير إلى قول نبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في الآية 88 من سورة هود: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الإمام يقول له صلوات الله وسلامه عليه: أنت لم تنتحل هذه العقيدة وهذا المعنى؟ فأين أنت عن قول العبد الصالح: وما توفيقي إلا بالله؟ لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الرواية، لكن من خلال هذه الرواية يتبين لنا معنى التوفيق، أن التوفيق هو المعونة الإعانة واللطف من قبل الباري سبحانه وتعالى. ولذلك رواية ثانية يذكرها شيخنا الصدوق في كتابه التوحيد، الرواية ينقلها جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الباقر عليه السلام. جابر بن يزيد الجعفي يسأل الإمام الباقر عليه السلام عن معنى قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإمام هكذا يبين معناها، قال: لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، لا حول لنا عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بتوفيق الله عز وجل. قبل قليل ذكرت لك معاني التوفيق، أن التوفيق إما أن الإنسان يأتي بالعمل الصالح، وإما أن الإنسان يجتنب عن العمل الفاسد. والإمام يبين هذا المعنى الذي ذكرته مقتبس من هذه الرواية الشريفة. الإمام قال: لا حول لنا عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بتوفيق الله عز وجل. الآن اتضح لنا معنى التوفيق في اللغة، معنى التوفيق عند أهل المعقول، ومعنى التوفيق في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتوفيق هو المعونة. والإنسان من دون التوفيق لا يتمكن أن يحقق نجاحا في أي جانب من جوانب حياته العملية الدينية والدنيوية، حتى في الجانب العقائدي وحتى في نية الإنسان. نفس النية الصالحة تحتاج إلى توفيق. ولذلك الروايات الشريفة الواردة في هذا المعنى عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه من كلماته القصار، قال: التوفيق عناية، عناية من الله. في رواية ثانية: التوفيق عناية الرحمن، التوفيق عناية. في رواية ثانية: التوفيق عناية الرحمن. التوفيق رحمة، التوفيق من جذبات الرب. جذبات جمع لجذبة، والجذبة هي الصلة والوسيلة المقربة للعبد، النفحة التي تقرب العبد إلى ربه. التوفيق أول النعمة، وأول النعمة ولاية أهل البيت. من هنا يتضح لنا أن المراد حقيقة من التوفيق ولاية أهل البيت. يأتي الكلام عنها تباعا. التوفيق قائد الصلاح، التوفيق رأس النجاح، التوفيق رأس السعادة. لا نعمة أجل من التوفيق، لا قائد كالتوفيق. هذه كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الباقر عليه السلام يقول: لا نعمة كالعافية ولا عافية كمساعدة التوفيق. والروايات كثيرة في هذا المعنى: لا تكون السعادة إلا بالتوفيق. وسائر حالات الإنسان، سائر المعاني التي يعيشها الإنسان لا تكون إلا بالتوفيق. ولذلك الروايات الشريفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من أمده التوفيق أحسن العمل. يكون مدده التوفيق من الله سبحانه وتعالى فيكون قد أحسن العمل. رواية ثانية تتحدث عن العبادة، أنه كيف يتمتع العابد بعبادته إن لم يعنه التوفيق. التمتع بالعبادة، والمراد من التمتع بالعبادة بمعنيين. المعنى الأول هو إدراك حلاوة المناجاة، والمعنى الثاني هو الآثار العملية للعبادة في حياة الإنسان. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، سائر العبادات هذه الصفة موجودة فيها. الصيام أيضا ينهى عن الفحشاء والمنكر. من معاني التمتع بالعبادة هو عمل الإنسان بالآثار العملية للعبادة، وهذه الآثار العملية للعبادة لا ينالها الإنسان من دون التوفيق. كيف يتمتع من يتمتع بالعبادة إن لم يعنه التوفيق؟ رواية أخرى عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لا ينفع اجتهاد من غير توفيق. اجتهاد يعني شدة الإنسان، مواصلة الإنسان، إخلاص الإنسان في مداومة العمل الصالح والانقطاع إلى ذكر الله والمداومة على العبادة، هي التي يعبر عنها بالاجتهاد في روايات أهل البيت. رواية أخرى أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا ينفع علم من غير توفيق. خير الاجتهاد ما قارنه التوفيق. رواية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه أنه من لم يعنه التوفيق لم ينب إلى الحق، في الباب العقائد. من لم يعنه التوفيق لم ينب إلى الحق، والحق عقيدة أهل البيت، الحق الإمام المعصوم، الحق كما في روايات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معرفة الإمام المعصوم. من لم يمده التوفيق لم ينب إلى الحق. تلاحظون هذه المعاني كلها وغيرها من المعاني الأخرى التي أشارت إليها روايات كثيرة. أصلا عندنا رواية صريحة عن سيد الأوصياء يقول: كما أن الجسم والظل لا يسترقان، كذلك التوفيق والدين لا يسترقان. وهذه الرواية جامعة لكل المعاني السابقة. تلاحظون أن الجسم، المثل الذي أشار إليه إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كما أن الجسم في جميع حالاته لا يسترق عن الظل، الأجسام الكثيفة لها ظلال، كما أن هذه الخاصية موجودة في الأجسام الكثيفة لا بد لها من الظلال، كذلك التوفيق لا بد أن يكون مرافقا مساوقا كمرافقة الظل للجسم يرافق الدين، وإلا الإنسان الذي لا ينال التوفيق لا ينال حظا من الدين. وأصل سلامة دين الإنسان في التوفيق من الله، وإلى هذا المعنى أشار إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه حين قال: يحتاج المؤمن إلى، وحاجة المؤمن إلى أي شيء؟ حاجة المؤمن إلى العاقبة المحمودة، حاجة المؤمن إلى سلامة المسلك، حاجة المؤمن إلى العقيدة السليمة الواضحة، حاجة الشيعي إلى الارتباط الصادق المخلص مع إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعاني كيف يصل إليها من دون التوفيق الإلهي؟ ولذلك يحتاج المؤمن إلى التوفيق من الله، لا بد من التوفيق الذي يرافق الدين كما يرافق الظل هذه الأجسام الكثيفة، كما بين ذلك لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الرواية التي أشرت إليها قبل قليل. وهذه المعاني من معاني التوفيق ومن آثار التوفيق. آثار التوفيق: سلامة مسلك الإنسان، نجاة الإنسان، وصول الإنسان إلى الغاية المحمودة. هذه الآثار نجدها جلية في الزيارة الجامعة الكبيرة حين الحديث عن الذين يتبعون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة؟ نخاطب الأئمة عليهم السلام: من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك. إذن التوفيق هنا، نحن قلنا التوفيق آثاره سلامة طريق الإنسان. من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك. تحضرني أبيات لأحد علماء العامة الذين استبصروا، شيخ محمد مرعي أمين الأنطاكي، كان من علماء العامة ومن قضاتهم من الأزهريين، وبعد ذلك هداه الله إلى مذهب الحق، إلى طريق الفرقة الناجية، إلى التشيع لأهل البيت، وكتب كتابا، وهذا الكتاب معروف: لماذا اخترت مذهب الشيعة، أو لماذا اخترت مذهب أهل البيت. له قصيدة، تحضرني أبيات من هذه القصيدة تتناسب والمعنى الذي أشارت إليه الزيارة الكريمة: من أتاكم نجا، وهل هناك من نجاة إلا في طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول فيها لماذا اخترت مذهب آل طه، لماذا اخترت مذهب آل طه وحاربت الأقارب في ولاها، وعفت ديار آبائي وأهلي، وعيشا كان ممتلئا رفاها، لأني قد رأيت الحق نصا ورب البيت لم يألف سواها، فمذهبي التشيع وهو فخر لمن رام الحقيقة وانتطاها، فهل ينجو بيوم الحشر فرد سار في غير مذهب آل طه. من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك. هل هناك من نجاة إلا في طريقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ هذا معنى أشارت إليه الزيارة الجامعة. معنى آخر في فقرة أخرى، ونحن نخاطب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم: سادتي أئمتي موالي، سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم. تلاحظون المعاني واضحة، في جانبهم التوفيق وفي جانب غيرهم الخذلان. سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي. سعد من والاكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم من اتبعكم فالجنة مأواه. في هذه معاني التوفيق في أزهى حللها في أوضح مراتبها. عبارة أخرى في الزيارة الشريفة تبين لنا أجلى معاني التوفيق من لحاظ آخر. وجعل صلاتنا عليكم في نسخة أخرى وجعل صلواتنا، والمعنى واحد، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم. بأي شيء كانت الصلاة وبأي معنى؟ وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. وهذا النص صريح في أن الصلاة على النبي وآله إنما هي لأجلنا والمنفعة تصل فيها إلينا. تلاحظون المعنى واضح، أن المنفعة في الصلاة على النبي وآله صلوا على محمد وآل محمد. فالمنفعة واضحة جلية في هذا النص، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا، إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة التي وردت في هذه الزيارة الكريمة أو في غيرها من النصوص المحصومية الشريفة التي تحدثنا عن معاني التوفيق في جانب أهل البيت، وأن التوفيق إنما يكون في طريق أهل البيت، إنما يكون في التمسك بعروتهم الوثقى التي لا انفصام لها أبدا، لا في عالم الدنيا ولا في عالم الآخر. التوفيق الذي يحتاجه المؤمن هو هذا المعنى، وهذه المعاني إنما يوفق لها الإنسان وإنما يصل إليها الإنسان بطول المكوث على أبواب أهل البيت. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لج ولج، من لج في التوسل، ومن لج في المناجاة، ومن لج في طلب الحاجة، وفي الرواية إن الله يحب السائل اللحوح، وأفضل حاجة يطلبها الإنسان التوفيق لرضا الباري، التوفيق لرضا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد أن أطيل الكلام عليكم، لكن نحن الآن في جوار السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، وهي عتبة باب الحوائج، ابنة باب الحوائج وباب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذا الباب الوسيع الفسيح وباب رحمة أهل البيت كريمة آل علي نحن في جوارها الشريف، وهذه الليلة ونحن هكذا نسلم عليها في الزيارة. السلام عليك يا بنت ولي الله، يا أخت ولي الله، يا عمة ولي الله. ولي الله التي هي عمته هذه الليلة ليلة عزائه، هذه الليلة ليلة مصابه صلوات الله وسلامه عليه. نحن في جوار هذه السيدة الكريمة المقدسة، ونحن نعيش في بلاد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أذكر هذه الحادثة بشكل إجمالي وإن كان فيها تفاصيل. هذه الحادثة حدثت في أيامنا هذه، لأن الحادثة تتعلق بالسيدة المعصومة وبالإمام الرضا وبالإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أذكرها لما يناسب المقام. الحادثة وبشكل مختصر لأن فيها تطويل وطال بنا المجلس. الحادثة عن امرأة في سن الشباب من مدينة خرم آباد، وفي هذه السنين القريبة حدثت في حرم السيدة المعصومة وفي حرم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذه المرأة مصابة بمرض الشلل، وكل بدنها مصاب بهذا المرض، مصابة بالفلج. لما يأست من الأطباء والمرض استمر سنون طويلة، جاءت مع أهلها قاصدة إلى السيدة المعصومة، ضعونها على كرسي، كرسي الذي يوضع عليه المرضى، كما هي تقول. وصلنا في ليلة الجمعة وأخذنا مكانا في فندق قريب من الحرم. دخلنا إلى الحرم الشريف، والحرم مزدحم في ليلة الجمعة. في جهة النساء طلبت من أمي أن تجعل الكرسي قريبا من الضريح الشريف. انشغلنا بالتوسل وبالدعاء، وفي تلكم الليلة وفي تلكم الساعات صار عندي من التوجه ومن الإقبال على الدعاء والذكر شيء ما لم أعرفه سابقا في حياتي. الساعة الواحدة بعد منتصف الليل طلبت من أمي أن تجعل الكرسي ملافق للضريح الشريف. فعلا أمي ألفقت الكرسي المتحرك بالضريح الشريف. توسلت بالسيدة المعصومة وبكيت كثيرا. ألقي علي النعاس في عالم الرؤيا، وأنا في تلكم اللحظة بجوار الضريح الشريف للسيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، رأيت في المنام سيدا مهيبا تسطع الأنوار من وجهه في كل جهات المكان الذي كان فيه. ثم نظرت وإذا بامرأة مهيبة إلى جانبه. عرفت في المنام هذه المرأة الوقورة السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. لكن هذا السيد ذو الوجه المنير لم أعرف من هو. توسلت بالسيدة المعصومة أن تخبرني من هو هذا السيد. سيدتي قد عرفتك، لكن من هو هذا السيد الذي بجانبك؟ ماذا أجابت السيدة المعصومة؟ قالت: هذا أخي غريب خراسان، علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لما سمعت باسمه أخذت أتوسل بهما: سيدي يا علي بن موسى الرضا، سيدتي يا معصومة أهل البيت، ما لي من نجاة إلا على أيديكم، وما لي من مخلص إلا أنتم. بعد التوسل وبعد الاستجداء وبعد المناجات، السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها قالت: النصف الأعلى من بدنك أنا أشفيه، والنصف الثاني أخي الرضا هو الذي يشفيه. الإمام صلوات الله وسلامه عليه التفت إلي قال: لابد أن تأتي إلى مشهد، لابد أن تأتي إلى زيارتي في مدينة مشهد. توسلت بالسيدة المعصومة أن يكون شفائي كاملا في هذا المكان، قالت لا يكون ذلك، النصف الأعلى من بدنك أنا أشفيه، النصف الأسفل الأقدام الأرجل تذهبين إلى مشهد لزيارة الإمام الرضا وهناك تنالين الشفاء. السيدة المعصومة تقول مدت يدها من عنقي إلى محزمي، وبعد ذلك استيقظت من نومي من حالة النعاس والرقاد، وإذا قد شفى النصف الأعلى من بدني أمي أحست بذلك. الزوار تجمعوا، الحادثة قلت فيها تفصيل، أنا أختصر المقال. بعد أن نالت نصف حاجتها رجعت إلى مدينة خرم آباد، تقول فمكثنا 10 أيام ثم سافرنا إلى مدينة مشهد. تقول على سبيل المصادفة، هو ليس مصادفة وهذا التوفيق، هي تقول هكذا، أيضا وصلنا في ليلة الجمعة من دون قصد وهذا التوفيق، تقول على سبيل المصادفة وهذا هو التوفيق، في ليلة الجمعة وصلنا، فما حصلنا مكانا في فندق مناسب نبيت فيه، لذلك وضعنا الحوائج عند مصور استوديو في اول شارع طبرسي، وضعنا الاثاث والحقائب في هذا المكان، وذهبنا الى الحرم الشريف ايضا على الكرسي المتحرك. صحيح النصف الاعلى من بدنها خلص من الشلل من الفلج، لكن ارجلها لا زالت مشلولة. فدخلت على الكرسي المتحرك، لما دخلت على الكرسي المتحرك كانت هناك امرأة اخذت تصيح على رأسي بصوت عالي، تقول كيف تدخلين الى حرم الامام الرضا وبهذا الكرسي وتؤذين الزوار؟ قلت لها انت ما تريدين مني، انا قد قصدت الاطباء وكلهم قد اعطوني دواء وعلاجا وما حصلت شفاء على ايدي الاطباء، وانا اليوم جئت الى طبيب الاطباء، جئت الى علي بن موسى الرضا اريد شفائي على يده في جوار حضرته. اعتذرت مني المرأة. بعد ذلك نفس هذه المرأة والنساء الاخريات قربنا هذا الكرسي المتحرك من الضريح الشريف في مكان قريب، في زاوية قريبة من الضريح الشريف. بقينا تلكم الليلة في حال توسل الى الصباح، لكن ما حصلت على نتيجة، ولذلك امي اصابها الحزن، لكن تقول كان عندي من الامل الكبير ان الامام سيشافيني، لانني انا الذي رأيت السيدة المعصومة والامام الرضا، ليس امي هي التي رأت، فكان عندي من الامل الكبير ان الامام يشافيني. عند الصباح خرجنا من الحرم، لكن ما وصلنا الى المقصود، اخذنا الحقائب والاغراض التي كنا قد اودعناها عند هذا المصور، واخذنا غرفة في فندق ايضا في شارع طبرسي، هي تسميه مسافر خانية كاخ، قريب من دار خانية محمدية. في هذا المكان اخذنا غرفة ايضا في عصر، في ظهيرة يوم الجمعة وفي عصر يوم الجمعة ذهبنا الى الحرم، ولكن رجعنا من دون نتيجة. في يوم السبت ذهبنا الى الحرم الشريف، لكن قبل الخروج قلت لامي ان ائتي معك بالملابس، قالت ما تريدين بها؟ قلت اريد بعض الملابس ان تأتي بها ونأخذها معنا الى الحرم. فعلا ذهبنا الى الحرم الشريف، ذهبنا الى الحرم الشريف وتوسلت توسل شديد بالامام الرضا. بعد طول التوسل وبعد طول الدعاء والمناجات والذكر اخذني النعاس، ورأيت في عالم الرؤيا كأن الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يخطب في الناس في الحرم الشريف، والناس على مجموعات ثلاثة، مجموعة من اخيار اهل مشهد، مجموعة من خدم الحرم الرضوي الشريف، ومجموعة من الزوار. الامام يخطب في هؤلاء الناس، انا كنت واقفة من بين هؤلاء الناس، فقصدته قلت سيدي يا علي بن موسى الرضا ليس لي من شفاء إلا على يده، وأخذت أتوسل إليه، أقسمت عليه بأمه الزهراء، أقسمت عليه بجده رسول الله صلى الله عليه وآله، أقسمت عليه بأبيه موسى بن جعفر، أقسمت عليه بأخته المعصومة صلوات الله عليها، أخذت أقسم عليه برسول الله، بالزهراء، بباب الحوائج، بالسيدة المعصومة. الإمام ينظر إلي وأنا أقسم عليه، إلى أن وصلت إلى هذا القسم، أقسمت عليه بالإمام الجواد، سالت دموع الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال هؤلاء كلهم أحبهم رسول الله، الزهراء، باب الحوائج الكامل صلوات الله وسلامه عليه، المعصومة، كلهم أحبهم، لكن ذكرت جواد الأئمة إنه قطعة من كبدي، إنه بلدة من كبدي، إنه قطعة من قلبي، يا جواد الأئمة، لأنك توسلت به فإني سأشافيك في هذه اللحظة. فتحت عيني وإذا بالكرسي يندفع رغم الازدحام على الشباك الشريف، والناس تنفرج لي من دون أن يكون هناك أحد يفرج لي الطريق، الكرسي يندفع لوحده باتجاه الشباك المقدس، حتى وصل، لما وضعت يدي على الشباك وإذا بالكرسي يندفع إلى الخلف، وأقوم على قدمي وللك شفائي على يد الرضا. سيدي يا أبا الحسن، أقسم عليك بجواد الأئمة يا ابن رسول الله، بجواد الأئمة، وهذه الليلة ليلة جواد الأئمة. سيدتي يا معصومة أهل البيت، أقسم عليك بجواد الأئمة أن تكوني شفيعتنا هذه الليلة عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إلهنا، نقسم عليك بجواد الأئمة، إن كانت أعمارنا بذلة في طاعة إمام زماننا فأطل في أعمارنا بجواد الأئمة، إن كانت أعمارنا مرتعا للشيطان، وإن كانت أعمارنا نبتعد فيها عن إمام زماننا بجواد الأئمة، فاقبضنا إليك قبل أن يسرع غضب إمام زماننا إلينا، وهو غضبك يا إلهي. يا جواد الأئمة، أدركنا، أغثنا يا ابن رسول الله. وهذه الليلة يودع أهل البيت جواد الأئمة، غريب بغداد هذه الليلة يودع الدنيا وتقضي حياته بعد سم وعذاب. إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، سمه المعتصم لعنة الله عليه، هو الذي دس السم إليه بالاتفاق مع جعفر ابن المأمون لعنة الله عليهم جميعا. جعفر ابن المأمون هو أخو أم الفاضل بنت المأمون التي تزوجها إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. المعتصم أعطى السم لجعفر ابن المأمون، وهو أعطاه لأخته أم الفاضل، وضعت له السم في عنب رازق، لأن الإمام الجواد كان يحب العنب الرازق، سممت له العنب. لما جاء إلى الدار فوضعت العنب بين يديه، تناول العنب وظهرت آثار السم في بدنه الشريف. وإمامنا الجواد قضى غريبا صلوات الله وسلامه عليه، لأن ولده الهادي كان في المدينة المنورة، أحبته أقرباؤه الهاشميون المخلصون له أرحامه كانوا في المدينة، وهو قضى في بغداد، ولذلك من أسمائه ومن ألقابه غريب بغداد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام ترى السم في بدنه والمسموم يصيبه العطش، والإمام يزرق بدنه ويخضر بدنه الشريف، كان يطلب الماء، اللعينة تمنع القدم أن يوصل الماء إلى الإمام الجواد، ولذلك إمامنا الجواد قضى عطشانا مسموما غريبا كما قضى أبو عبد الله. وهذه الليلة في فجر هذه الليلة غدا غدا يرحل إمامنا الجواد من دون أهل، من دون أن يكون عنده أحد من عائلته ومن أسرته إلا هذه الملعونة التي سمته والتي منعت عنه الماء. اللحظات الأخيرة من حياة إمامنا الجواد، ونحن هكذا نعتقد، اللحظات الأخيرة الإمام المعصوم يحضر عند أبي، وقطعا الإمام الهادي لا بد أن يكون قد حضر عند أبيه، ولا بد أن يكون قد تولى تجهيزه ودفنه صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذه المسألة واضحة في روايات أهل بيت العصمة. اللحظات الأخيرة التي ودع فيها إمامنا الجواد هذه الدنيا بعد أن تسرب السم في بدنه الشريف وهو في شدة العطش، أجركم الله يا شيعة آل علي، فمدد رجليه وأسبل